أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم الدين. رب وفقني وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآل بيت محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. الكلام لا زال في التمثيل، وقد اتضح من الدرس السابق إن شاء الله أن التمثيل نستعمله كثيرا في حياتنا العلمية والعملية. حياكم الله، الله يحفظكم. فإذن التمثيل من طرق الاستدلال التي نستعملها كثيرا في الحياة العلمية والعملية. وذكرنا أن التمثيل هو عملية استدلال، وعليكم السلام ورحمة الله، هو عملية استدلال من الخاص على الخاص، يعني بالجزئي على جزئي آخر. أن يكون لدينا هناك جزئي معلوم الحكم، ولدينا جزئي مجهول الحكم، ونريد أن نعدي أو ننقل حكم الجزئي المعلوم الحكم إلى الجزئي مجهول الحكم. هذا النقل يتم بواسطة وجود جهة شبه بين هذين الجزئيين. فبالتالي التمثيل سيتقوم بأربعة أركان. فالركن الأول هو الأصل، أي الجزئي الذي نعلم حكمه ونريد أن نعديه إلى جزئي آخر. والفرع، وهو الجزئي المطلوب إثبات الحكم له. والجامع، وهو جهة المشابهة بين الأصل والفرع التي بسببها ننقل الحكم من الجزئي الأول معلوم الحكم إلى الجزئي الثاني مجهول الحكم. وكذلك الركن الرابع هو الحكم نفسه، الحكم. فمثل لنا الشيخ المصنف رحمه الله للتمثيل بأنه لو كان النبيذ مجهول الحكم، لا نعرف حكم النبيذ، هل أن النبيذ حلال أم أن النبيذ حرام لا نعرفه، ولكننا نعرف حكم الخمر. فالخمر ورد حكمها في القرآن بأنها محرمة. الآن نريد أن ننقل حكم الخمر اللي هو المعلوم وهو الحرمة إلى النبيذ، فلا بد من البحث عن جهة مشابه، البحث عن جهة مشابه. فإذن الخمر هي الأصل اللي هي الجزئي معلوم الحكم، والنبيذ هو الفرع وهو الجزئي مجهول الحكم. وجهة المشابهة بين الخمر وبين النبيذ، جهة المشابهة التي بواسطتها نثبت حكم الخمر للنبيذ وهو الحرمة، جهة المشابهة هي الإسكار. جهة المشابهة هي الإسكار، والحكم هو الحرمة. إذن لدينا أصل الخمر، فرع النبيذ، جهة شبه الإسكار، حكم وهو الحرمة، معلوم ثبوته للخمر ويراد إثباته للنبيذ. لهذا قال تعريفه، قال: التمثيل هو إثبات حكم لجزئي لثبوته في جزئي آخر مشابه له. مثاله: كإثبات حكم حرمة الخمر للنبيذ، فالخمر معلوم حكمها الحرمة، والنبيذ لا نعلم حكمه لأنه يشبه الخمر في الإسكار. أركانه، أركان التمثيل: للتمثيل أركان لا يتم الاستدلال به إلا عند توفرها، وهي، وعليكم السلام ورحمة الله، وهي: أولا الأصل، وهو الجزئي المعلوم ثبوت الحكم له كالخمر في المثال المذكور. فإذن، وعليكم السلام ورحمة الله، فالحكم، فالأصل في مثالنا هو الخمر، وحكمه معلوم الحرمة. الركن الثاني هو الفرع، وهو الجزئي المطلوب إثبات الحكم له كالنبيذ في المثال المذكور. والركن الثالث هو الجامع، وهو جهة المشابهة بين الأصل والفرع كالإسكار في المثال المذكور. والركن الرابع للتمثيل هو الحكم، وهو الحكم المعلوم ثبوته للأصل للخمر، والذي يحاول إثباته للفرع كالحرمة في المثال المذكور. زين، إذن هذه الأركان الأربعة يجب توفرها حتى نتمكن من الاستدلال بواسطة التمثيل. الآن كيف نستدل؟ كيفية الاستدلال بواسطة التمثيل. الاستدلال أنه الآن مثلا نريد أن نستدل، في هذا المثال نريد أن نستدل على حكم النبيذ، أنه ما هو حكم النبيذ. فإذا أردنا أن نستعمل التمثيل فلا بد أن نبحث عن جزئي يشابه النبيذ، جزئي له جهة مشابهة مع النبيذ. فبحثنا وجدنا أن الخمر فيها جهة مشابهة بين الخمر، هناك شبه بين الخمر وبين النبيذ. الآن الخمر معلومة الحكم، معلومة الحكم، كيف نعدي، كيف نعدي حكم الخمر إلى النبيذ؟ لابد أن نحدد علة تحريم الخمر. ما هي علة تحريم الخمر؟ فإذا استطعنا أن نحدد أو نعرف علة تحريم الخمر، ووجدنا أن هذه العلة موجودة أيضا في النبيذ، في هذه الحالة نتمكن أن ننقل حكم الخمر إلى النبيذ. فنقول الآن الخمر، طبعا عندهم عدة طرق، هاي تبحث في علم الأصول، عدة طرق عندهم لمعرفة العلة. من هذه الطرق طريقة يسمونها تنقيح المناط، تنقيح المناط، أو يسمونها الدوران، طريقة الدوران. شنو يعني الدوران؟ لاحظوا الآن، يقولون أنه الخمر حرام، لماذا حرمت الخمر؟ فالخمر لونها كذا، رائحتها كذا، طعمها كذا، بعد وهي مسكرة، فإذن فيها مجموعة من الصفات، يحصرون صفات الخمر، وبعد ذلك يرددون أنه الحرمة هل هي ثبتت للخمر مثلا بسبب لونها أم أنها ثبتت للخمر بسبب طعمها أو بسبب رائحتها أو بسبب إسكارها وهكذا. فيبدأون هذا الطريقة يسموها السبر والتقسيم، فيرددون يقولون أنه إحنا عندنا عدة احتمالات أنه الشارع لماذا حرم الخمر، فإما أن يكون حرمها للونها مثلا، يقولون لا يمكن أن يكون للونها بسبب لونها حرمت، لماذا؟ لأن هناك سوائل أخرى لونها كلون الخمر وهي غير محرمة، فيسقطون هذا الاحتمال الأول. بعدين يرجع أنه لطعمها مثلا، فيقولون لا يمكن ذلك لأن هناك مواد أخرى طعمها كطعم الخمر وهي غير محرمة، إذن ليست سبب الحرمة هو طعمها، أو أنه حرمت لرائحتها أيضا لا يمكن ذلك، لماذا؟ لأن هناك مواد أخرى محللة ولها رائحة مشابهة لرائحة الخمر، إذن ليست رائحتها هي علة في تحريمها. ايش بقى؟ بقى عندهم الإسكار. فانحصر الأمر بالإسكار، هاي طريقة السبر والتقسيم يسوون. فيعطون كل الاحتمالات اللي موجودة لتحريم الخمر ويبدون يسقطون واحد واحد إلى أن تنحصر في شيء واحد، فانحصر الأمر في الإسكار. هنا إذن قالوا نحن نعلم علة تحريم الخمر، أن الخمر حرام لأنها مسكرة، حرام لأنها مسكرة. زين، هذا الإسكار أيضا موجود وين؟ في النبيذ. إذن صارت أكو جهة شبه بين الخمر وبين النبيذ وهي الإسكار، فإذا بواسطة البرهان السابق، برهان السبر والتقسيم أو طريقة الدوران، علموا أن علة تحريم الخمر هو الإسكار والنبيذ أيضا مسكر، فيكون النبيذ حرام أيضا، وبهذا يخرجون بنتيجة وهي أنه النبيذ حرام، النبيذ حرام. واضح القضية؟ إذن هذه طريقة الاستدلال بواسطة التمثيل اللي هم ايش يسمونه؟ جيد، اللي يسمونه القياس الفقهي، القياس الفقهي. فيعتبرون هذه طريقة من طرق الاستدلال على الفتوى، فيفتون وفق هذه الطريقة. هذه الطريقة في خصوص الأمور الشرعية، في خصوص الأمور الشرعية منهي عنها، منهي عنها. لماذا؟ الآن مثلا في هذا المثال، في هذا المثال الآن أنتم تقولون أن سبب حرمة الخمر هو الإسكار، مو؟ فأنتم تدعون أنكم تعلمون بأسباب التحريم وأسباب الإيجاب، يعني نعلم أنه الآن لماذا أوجب الله سبحانه وتعالى الأمر الكذائي ولماذا حرم الأمر الكذائي. طبعا نحن الإمامية لا نقول ذلك، الإمامية لا يقولون بأنه نحن بإمكاننا أن نتوصل إلى علة الأحكام. نعم، إذا نص المعصوم عليها، المعصوم قال أن هذا الأمر الكذائي واجب مثلا لأنه كذا، محرم لأنه كذا، هذا يسمونه منصوص العلة. بعد هذا المعصوم بين لنا، يعني الشارع المعصوم يتكلم بلسان الشارع، ولكن إذا لم يبين المعصوم العلة فهل يمكن أن ندعي أننا نعلم علة الأحكام لا. الشيعة الإمامية لا يدعون أنهم يعلمون علة الأحكام، بينما الذين استعملوا القياس الفقهي اللي هو التمثيل المنطقي، الذين استعملوا هذا القياس الفقهي يدعون أنهم يعلمون علة الأحكام ولو كان هذا العلم علما ظنيا. أول شيء نقول العلم الظني غير جائز أنه تفتي وفق العلم الظني، نحن نريد قاطع. ثم مثلا في هذا المثال أنتم تقولون أن علة تحريم الخمر هي الإسكار، يمكن نقض هذا المدعى ببساطة جدا. ببساطة كيف؟ أنه الآن نقول أنه الحكم يدور مدار علته وجودا وعدما، يعني إذا وجدت العلة الحكم وجد الحكم، إذا انعدمت علة الحكم انعدم الحكم. فإذا تقولون أنه علة التحريم هي الإسكار، علة التحريم هي الإسكار، المفروض أنه إذا انعدم الإسكار ينعدم الحكم، مو؟ هذا قاعدة، قاعدة معروفة معروفة أنه الحكم يدور مدار علته وجودا وعدما، فإذا وجدت علة الحكم وجد الحكم، إذا انتفت علة الحكم انتفى الحكم. فإذا أنتم تقولون أن علة التحريم تحريم الخمر علتها هو الإسكار، فإذا وجد الإسكار وجد الحكم وهو حرمة الخمر، وإذا انتفى الإسكار انتفى الحكم وهو حرمة الخمر. زين، الآن نقول لكم، الآن لو أن إنسانا تناول قطرة أو قطرتين من الخمر، فهل يمكن أن تسبب القطرة أو القطرتين الإسكار؟ قطعا لا، قطعا لا، لأنه هذه القطرة والقطرتين حتى لمن لم يتناول الخمر في حياته مطلقا لا يمكن أن تسبب له الإسكار. إذن على هذا الأساس لابد أن تقولون أنه تناول القطرة والقطرتين من الخمر حلال، لأنه الحكم يدور مدار علته وجودا وانتفاء. إذا وجدت علة الحكم الإسكار وجد الحكم وهو الحرمة، إذا انتفى الإسكار انتفت الحرمة. هل تقولون بجواز أن يشرب الإنسان مثلا قطرة أو قطرتين أو مثلا ملعقة شاي مثلا من الخمر، هاي أيضا لا تسبب الإسكار؟ هل تقولون بذلك؟ لا، لا يقولون بذلك، واضح؟ لا يقولون بذلك. إذن شنو اللي صار؟ أنه علة حرمة الخمر هي الإسكار؟ لا، نحن نقول أنه من حكم، من الحكمة، حكمة تحريم الخمر أنها تذهب العقل أنها مسكرة، وإلا لا ندعي أن هذه هي العلة التامة. وهذا هي الإشكال، وين؟ في الاستدلال بواسطة التمثيل، أنه العلة التامة من أين تعرفها؟ خصوصا في الأمور الشرعية، بسبب الأمور الطبيعية ممكن، ولكن بالأمور الشرعية شنو؟ ما ممكن. ولهذا أنه ينقل عن الإمام الصادق عليه السلام أنه هناك امرأة جاءته تريد أن تستأذن منه أن تتناول قليلا من الخمر وقد وصف لها كعلاج، فنهاها الإمام عليه السلام، نهاها لا، لا تشربي، لا تتناولي. فهاي لحت، هاي الإمرأة لحت أنه واصفي لها كعلاج وكذا، فلحت. فمن شاف الإمام عليه السلام إصرارها، هكذا يروى أنه قال لها لو تناولتي منها شيئا أنه إذا بلغت الروح هنا لا تنطقين بالتوحيد، لا تنطقين بالتوحيد. هذه التشهد أشهد أن لا إله إلا الله ما ممكن تذكرينه، وعليكم السلام ورحمة الله. إذا ظهر أنه الخمر فيها آثار أخرى تختلف عن قضية مجرد الإسكار وإذهاب العقل. المهم أنه أردنا أن نبين أنه لماذا يكون الاستدلال الفقهي بواسطة التمثيل غير صحيح. غير صحيح لماذا؟ لأن من يستدل بواسطة التمثيل اللي هم يسمون القياس الفقهي يدعي أنه يعلم علة الأحكام، ونحن نقول أنه علة الأحكام لا يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى. نعم، إذا بينها الله سبحانه وتعالى على لسان المعصومين عليهم السلام خب صارت واضحة، صارت واضحة. أما إذا لم يبينها فلا ندعي أننا نعلم تلك العلل. فقال كيفية الاستدلال به، بل لا ظاهر يعني من كلام الإمام عليه السلام أنه لها تأثير على الروح أيضا، تأثير على الروح، أنه يعني الشهادة كلمة التوحيد ما ينطقها، كلمة التوحيد ما ينطقها. بل قال كيفية الاستدلال به هي أن يعمد المستدل إلى معرفة جزئي يشابه الجزئي الذي يطلب إثبات حكمه. فإحنا عندنا النبيذ نريد نعرف حكمه، فش نسوي؟ نبحث عن جزئي له جهة مشابهة مع هذا الذي يراد معرفة حكمه، على أن يكون ذلك الجزئي الثاني معلوم الحكم. فنبحث عن شيء يشابه النبيذ نجد الخمر، والخمر معلومة الحكم. ثم يقوم بمحاولة حصر علة الحكم في النقطة هاي، أنه الخمر ليش حرام، يحاول أنه يحصر هاي اللي قلت لكم على طريقة الدوران أو طريقة السبر والتقسيم، يحصر علة التحريم هنا، فيجيب كل صفات الخمر ويبدي يسقط واحدة واحدة إلى أن تنحصر القضية. وين انحصرت؟ انحصرت في الإسكار. قال ثم يقوم بمحاولة حصر علة الحكم في النقطة أو الوصف الذي يشترك الجزئيان فيه. فالجزئيان اشتركا في الإسكار، فإذن يمكنه أن ينقل بما أنه الإسكار على اعتقاده هو علة التحريم، فهاي علة أينما وجدت وجد التحريم. فالإسكار وجد في الخمر فكانت الخمر محرمة، الإسكار وجد في النبيذ فيكون النبيذ محرمة. قال والذي يصلح لأن يكون سببا للحكم ثم يثبت الحكم، ثم يثبت الحكم، مثل أن يعمد المستدل وهو يريد معرفة حكم شرب النبيذ إلى معرفة ما يشابهه في بعض أوصافه التي تصلح لأن تكون سببا للحكم وهو الخمر هنا، ثم يقوم بمحاولة حصر سبب حرمة شرب الخمر بالإسكار من بين الأوصاف المشتركة بين الخمر والنبيذ. فهنا مثلا اشترك الخمر والنبيذ مثلا في اللون أو في الطعم وفي الإسكار، فيقول ما ممكن أنه باللون لأنه أكو أشياء شنو مباحة وهي لها نفس اللون، لا يمكن أن تكون بالطعم لأنه هناك أشياء مباحة ولها نفس الطعم، وهكذا. فيحصرها وين؟ بالإسكار، لأن الإسكار يصلح لأن يكون سببا للحرمة. ثم ينتهي بعدها إلى أن الإسكار الذي هو سبب لحرمة شرب الخمر موجود في النبيذ أيضا، فيرتب عليه على أن سبب حرمة الخمر موجود في النبيذ أيضا، يرتب عليه لأنه مسكر كالخمر. فإذن استفاد من هذا الاستدلال التمثيلي بأن النبيذ محرم أيضا. توضيح المثال، قال: الخمر حكمها حرام، علة الحكم لأنه مسكر، النبيذ مسكر، إذن علة التحريم موجودة بالنبيذ، فالنتيجة النبيذ حرام. قال: الخلاصة والخطوات التي تتبع في الاستدلال بالتمثيل هي ما يلي: تعيين المطلوب، احنا شنو هذا التمثيل، ليش جاي نسوي، الهدف شنو، كون عين الهدف مالتنا، الهدف مالتنا في هذا المثال هو معرفة حكم النبيذ، معرفة حكم النبيذ. ثانيا تعيين الأصل، يعني شنو، يعني البحث عن جزئي مشابه للجزئي الذي نريد معرفة حكمه، فبحثنا وجدنا الخمر يشابه النبيذ. ثلاثة محاولة حصر سبب الحكم، سبب الحكم بالأصل، أنه الأصل نعرف حكمه، بعد أنه راح نبحث أنه شنو السبب، سبب الحرمة مثلا، فإذا عرفنا السبب، فإذا كان هذا السبب أيضا موجود في الجزئية الذي يراد معرفة حكمه، نتمكن من نقل الحكم. محاولة حصر سبب الحكم في نقطة مشتركة بين الأصل والفرع تصلح لأن تكون سببا للحكم، هذا اللي عبرنا عنه تنقيح المناط. آخر شيء النتيجة، أنه بعد ذلك نثبت حكم الأصل للفرع فنقول النبيذ حرام. هاي واضح، واضحة هذه، جيد جيد. قال، أحسنت. قال: أهمية التمثيل. تقدم وأن رأينا في موضوع إثبات الفرض من الاستقراء كيف أن التمثيل يتخذ أساسا لكثير من الفروض العلمية في مختلف العلوم، لأنه الآن نحن نستقرأ، نتتبع بعض الجزئيات، فكيف ننقل الحكم من هذه الجزئيات إلى الجزئيات الأخرى؟ ننقلها بواسطة التمثيل. فالآن عندما استقرأنا عدد معين من قطع الحديد وجدنا أنها تتمدد بالحرارة، كيف ننقل الحكم إلى القطع الحديد التي لم نسخنها ولم نجري عليها التجربة؟ على أي أساس؟ على أساس التمثيل، على أساس أنه هذه حديد وتلك حديد، فإذن أكو وجه مشابهة، هذه تتمدد بالتسخين، إذن تلك أيضا تتمدد بالتسخين. فإذن تعدية الحكم في الاستقراء من الجزئيات، وإحنا قلنا أغلب الاستقراء هو استقراء ناقص، من الجزئيات التي أجريت عليها التجربة أو الجزئيات التي أجريت عليها الملاحظة إلى الجزئيات التي لم نجري عليها لا تجربة ولا ملاحظة، كيف ننقل الحكم؟ ننقله بواسطة التمثيل. وعليكم السلام. فإذن التمثيل له أهمية كبيرة، أنه يتمم لنا عملية الاستقراء. بلي الاضطراد ممكن أنه الاضطراد يكون بهذا المعنى. احنا ايش قلنا بالاضطراد هناك تذكرون؟ أنه قلنا أنه التمثيل الاستقراء يعتمد الاستقراء المعلل يعتمد على قانونين، أنه كلما وجدت العلة وجد المعلول، أكو هذا قانون العلية وبعد وقانون الاضطراد. فقانون الاضطراد ممكن أنه يجري عليه التمثيل. أحسنت، جيد. قال تقدم وأن رأينا في موضوع إثبات الفرض من الاستقراء كيف أن التمثيل يتخذ أساسا لكثير من الفروع العلمية في مختلف العلوم، فعن طريق التمثيل توصل داروين إلى وضع نظرية التنازع، تنازع من أجل البقاء بين الأحياء. ليش؟ لأنه الآن داروين كيف شبه تلك الحياة أو تلك البيئة، البيئة التي لم يرها، فوجد أنه هناك في الحياة الاجتماعية هناك نزاع وصراع للبقاء، من أجل البقاء، فالناس تتصارع فيما بينها من أجل البقاء، وهذه الحروب وهذه الغزوات التي تقع بين الناس والسلب والنهب والتجاوزات، هاي كلها شيء مصداق للتنازع للصراع من أجل البقاء. فقال أنه هذه الحياة الاجتماعية فيها شبه من الحياة الطبيعية، فنقل الحكم من الحياة الاجتماعية إلى الحياة الطبيعية، فقال لأنه لاحظ وجه شبه بين الحياة الاجتماعية في قيامها على أساس من التنافس والتصارع، هذا المعروف مشهود بالمجتمع، وبين الحياة الطبيعية، فالحياة الطبيعية أيضا تجري، فأيضا مثلما أنه الحياة الاجتماعية فيها تنافس مبتنية على التنافس والتنازع، فقال أنه إذن الحياة الطبيعية تشبه الحياة الاجتماعية، إذن لابد أن تكون الحياة الطبيعية أيضا مبتنية على التنافس والتنازع. وبهذا بدأ يعلل أنه كيف تنقرض بعض الأنواع وكيف تبقى أنواعا أخرى وهكذا. إذن داروين استفاد من التمثيل، من الاستدلال بالتمثيل في نظريته. قال وعن طريق التمثيل أيضا توصل نيوتن إلى وضع نظرية الجاذبية، لأنه لاحظ وجه شبه بين سقوط الأجسام نحو الأرض وحركة القمر حول الأرض، فإنه هذه الأجسام عندما تسقط إلى الأرض إذن لابد من وجود جاذبية تجذب هذه الأجسام إلى الأرض، فكذلك هذا القمر لماذا لا يذهب بعيدا عن الأرض؟ إذن لابد أن يكون هناك جاذبية بين الأرض وبين القمر تجذب القمر إليها، وحركة الكواكب جميعها حول الشمس. إذن أيضا نيوتن أجرى استدلالا تمثيليا، أنه لاحظ جهة الشبه بين الأجسام التي تسقط على الأرض وبين الأفلاك والأجرام السماوية التي هي غير خاضعة للتجربة بالنسبة له، ولكنه مثل هذه بتلك ونقل حكم هذه الأجسام الساقطة على الأرض إلى تلك الكواكب والأجرام السماوية. والتمثيل هو القياس الشرعي الذي يعد في رأي بعض المذاهب الفقهية الإسلامية مصدرا من مصادر التشريع الإسلامي. احنا عندنا لا يعد مصدرا من مصادر التشريع اللي هم يسمون القياس، بهذا وأمثاله نستطيع أن ندرك أهمية التمثيل في العلوم. فالتمثيل يمكن أن يستفاد منه في العلوم، ولكن التمثيل في أفضل أنواعه، في أفضل مراتبه، يفيد الظن الراجح ولا يفيد القطع مطلقا. لا يمكن أن يستفاد من التمثيل قطعا، يعني يقينا، لا، ظن. ولهذا تأخر التمثيل عن القياس والاستقراء. هذا واضح إلى الآن؟ واضح؟ جيد جيد. الآن ينتقل المصنف إلى موضوع آخر، وهو موضوع التحليل والتركيب. التحليل والتركيب، هذا الموضوع من الوسائل النافعة جدا في مجال اكتساب المعارف الحسية وكذلك الاستنباطات النظرية أو العملية. لو تذكرون أنه في موضوع القسمة مر علينا أنه القسمة تنقسم إلى نوعين، هناك نوعان للقسمة، القسمة الطبيعية والقسمة المنطقية. أحسنت. فالقسمة المنطقية والقسمة الطبيعية، هذا الموضوع، موضوع التحليل، يخص القسمة الطبيعية. فكأن المصنف رحمه الله يريد أن يفصل الكلام هنا عن القسمة الطبيعية. فهناك ذكر أن القسمة الطبيعية هي تحليل الشيء إلى عناصره التي يتألف منها. الآن هنا فصل الكلام بشكل أوسع، بشكل أكثر سعة، فقال التحليل هو تقسيم الشيء إلى أجزائه من عناصر أو صفات أو خصائص، هذا الذي ذكر هناك، أو عزل بعضها عن بعض ثم دراستها واحدا واحدا للوصول إلى معرفة العلاقة القائمة بينها وبين غيرها. إذن هنا أضاف شنو؟ أضاف الغرض، أنه الآن لماذا نحلل الأشياء؟ نحلل الأشياء حتى نتمكن من دراسة خواص أجزاء، أنه هذا المركب من أي شيء يتألف. الآن لو جئت لأحد العلماء بسبيكة، فالعالم يحتاج إلى معرفة أجزاء هذه السبيكة، أنه هذه السبيكة المعدنية من أي المعادن تتألف، فلا بد له أن يحلل هذه السبيكة إلى العناصر التي تألفت منها. فإذا حللها إلى العناصر التي تألفت منها، بعد ذلك يسهل عليه دراسة خواص تلك العناصر، وبالتالي يتمكن من معرفة خواص هذه السبيكة بشكل أدق. إذن الهدف من التحليل هو تحليل الشيء إلى عناصره التي يتألف منها، حتى يتمكن من دراسة تلك العناصر التي ألفت المركب، وبالتالي يتمكن من معرفة المركب بشكل تفصيلي جدا. الآن من الأسرار المهمة هي في العلوم والتكنولوجيا أنه معرفة تركيبة السبائك، أنه سبائك الآن بعض أجزاء التي تستعمل في المكائن الصناعية وكذا غيرها، هذه يستعملونها أنواع خاصة من السبائك، فالآن معرفة السر، معرفة من أي العناصر تتألف هذه السبيكة، هذه لها قيمة علمية مهمة. فهذه عملية التحليل لها نوعان، تارة يكون التحليل ماديا، الآن هذا العالم الكيميائي في مخبره عندما يحلل المواد، يحلل المواد المركبة إلى عناصرها التي تتألف منها، هذا تحليل مادي خارجي، يعني فعلا يعزل هذه العناصر التي تتألف منها. الآن هاي عملية تكرير النفط، شنو عملية تحليل، يحلل هذا النفط الخام إلى عناصره التي يتألف منها، فهذه عملية تحليل مادي. وتارة التحليل لا يكون ماديا، وإنما يكون التحليل تحليلا عقليا. يعني شنو؟ الآن في الخارج لا نقسم الشيء، لا نحلله، ولكن في الذهن نحلل هذا الشيء. فمثلا عندما نلاحظ الإنسان في الخارج، الإنسان في الخارج شيء واحد، الآن نحاول أن نحلل هذا الإنسان، فعلماء الطب يحللون الإنسان إلى مجموعة من الأجهزة، فيفصلون الجهاز العصبي، الجهاز الهيكلي، الجهاز الهضمي، الجهاز التنفسي، جهاز الدوران، وهكذا، حتى يسهل عليهم دراسة هذه الأجهزة. فإذا هي عملية تحليل، ولكن هل هي عملية تحليل مادي أم هي عملية تحليل شنو؟ عقلي، لا تحليل عقلي. نعم الآن في التشريح ممكن، ولكن إذا في غير التشريح عملية تحليل عقلي. أو الآن عندما يحللون الإنسان إلى جسد وإلى نفس حتى يتم يدرسون أنه ما هو تأثير الجسد على النفس، وما هو تأثير النفس على الجسد. فالآن أمراض النفسية تؤدي إلى آثار جسدية، وبعض الأمراض الجسدية تؤدي إلى آثار نفسية. فالآن الإنسان هو شيء واحد في الخارج، لم يقسم إلى نفس منفصلة في جهة وجسد منفصل في جهة أخرى، ولكن هم يحللون الإنسان إلى جسد ونفس، فيقولون هذه الأمراض أمراض نفسية، وتلك الأمراض أمراض جسدية، ويبدأون بدراسة تأثير كل منهما على الآخر. هذا النوع من التحليل، هذا مو تحليل مادي، وإنما هو تحليل عقلي، تحليل ذهني. إذن التحليل تارة يكون ماديا، وتارة أخرى يكون ذهنيا، ولكن الهدف من الأمرين معا هو تحليل الشيء المركب، الكل المركب إلى أجزائه، حتى يسهل دراسة تلك الأجزاء. واضح هذا الشيء؟ فقال تقسيمه، الآن تطبيق العبارة يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.